متضمن للدعاء.
أشهد أن لا إله إلا الله.
لا متضمن للدعاء. ويكون إيه؟ ويكون داخل تبع. ويكون مراد المؤلف يدعو بها من باب الأغلب، يعني أغلب ما يكون في التشهد دعاء. اللهم صل على محمد هذا دعاء. التحيات لله والصلاة الطيبات. السلام عليك هذا من باب الدعاء. ورحمة الله هذا من باب الدعاء. وبركاته أيضا هذا من باب الدعاء. السلام علينا إلى آخر، هذه كلها مواضيع. قال المؤلف: وبسط اليسرى. بسط اليسرى يعني بسط يده اليسرى في هذا التشهد. واكتفى المؤلف بالبسط دون ذكر أين يكون هذا البسط، هل يكون على الركبة أو يكون على الفخذ، لكن الأظهر أنه أراد أن يكون على الفخذ، لأنه لو أراد أن تكون على الركبة لقال قابضا باليسرى الركبة، ويكون بذلك أشار إلى صفة من صفات وضع اليد اليسرى، وهو وضعها على الفخذ. قال: ثم يتشهد فيقول. ثم يتشهد يعني يقول ما ورد في التشهد، ويكون لفظة يتشهد من كلمات ايش؟ من الكلمات ايش؟ مرة معنا سابقا من الكلمات المنحوتة. ثم يتشهد يعني يقول ما ورد في التشهد. ثم يتشهد فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات هنا جمع تحية. التحيات جمع تحية، ويقال تحايا، ويقال تحايا أيضا في الجمع. والتحية في اللغة هي التعظيم. التحية في اللغة هي التعظيم، فكل ما يكون من أنواع التعظيم فهو لله سبحانه وتعالى. ولذلك أتى بالألف واللام هنا مع الجمع أيضا لتفيد أمرين: الجمع لم يقتصر على قوله التحية لله، لماذا؟ لأنه بالجمع يدل على أنواع من التحايا، على أن التحيات أنواع، فيفهم منه أن هذه الأنواع كلها إيش؟ لله. ويكون الألف واللام دالة على إيش؟ على الاختصاص، على الاختصاص. فكل أنواع التحيات هذه لله. وإن كان بعض البشر قد يخص ببعض التحية، وهذا لا مانع، لا مانع أن يكون لبعض البشر، كما في قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن لا يمكن أن تقول لشخص لك تحياتي كلها، مثلا لكم التحيات كلها أو لكم التحيات، فإن هذه كلها إيش؟ كلها إنما تكون لله. لكن تقول لك تحيتي، فهذا لا مانع أن يكون للبشر شيئا من هذه التحيات مفردة. لكن قوله التحيات هنا ليدل على أن جميع التحايا كلها لله سبحانه وتعالى. قال: والصلوات والطيبات. الصلوات قال بعض أهل العلم المراد بها الصلوات الخمس، وأشار إلى ذلك ابن عبد البر. وقال آخرون: بل هي أعم من ذلك، فتشمل الصلاة في اللغة وتشمل الصلاة في الاصطلاح. فيكون المعنى إذا قلنا الصلاة في اللغة هي الدعاء، الصلاة في اللغة هي الدعاء، وفي الاصطلاح أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فيكون المعنى جميع الصلوات من أدعية وأعمال مشروعة بالكيفية المذكورة، هذه كلها لله، لا يكون شيء منها للبشر. والدليل قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالصلوات هنا إذن هي أعم من قول ابن عبد البر أنها الصلوات الخمس، بل جميع الصلوات. ولو قلنا الصلوات الخمس فماذا نقول في التشهد الذي يكون في النوافل مثلا؟ قوله: والطيبات، أيضا الطيبات جمع طيبة، جمع طيبة، والطيبات مأخوذة من الطيب أو من الطيب، مأخوذة من الطيب، والمعنى يدل على أن كل ما يكون طيبا فهو لله، وأن الطيب يكون على نوعين، يكون طيبا لله ومختصا بالله، ويكون أيضا طيبا في حق العباد. أما الذي في حق الله فهو كله طيب، فكل ما يختص بالله طيب، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن الله طيب، إن الله طيب، فالله سبحانه وتعالى طيب وهو جميل يحب الجمال، وأسماؤه كلها حسنى وطيبة، وصفاته كلها طيبة. فإذا الطيب في حق الله من كل وجه، الطيب في حق الله من كل وجه، في أسمائه وصفاته وأفعاله كلها طيبة. وأما في حق العباد فأفعال العباد تعلمون أنها تنقسم إلى قسمين، منها ما هو طيب ومنها ما هو خبيث، ويكون قسم ثالث منها ما هو لا طيب ولا خبيث ليكون مباحا. فإذا يكون المختص بها لله القسم الأول وهو الطيب، والدليل عليه أيضا الحديث الذي ذكرناه في الصحيحين: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا. فكل ما يكون من أعمال العباد الطيبة فهذه لله. فقوله إذن والطيبات تشمل جميع الطيبات المختصة بالله والمختصة بالعباد، فهذه كلها لله عز وجل، والطيبات كلها لا تكون إلا لله ولا تكون لأحد من خلقه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام هنا بالألف واللام، واختلف في معناها، فقيل السلام هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو السلام، إن الله هو السلام. وجاء أيضا في آية الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، الملك القدوس السلام. فقالوا السلام هنا المراد به الخالق جل وعلا، فيكون معنى السلام عليك أيها النبي يعني الله عليك، الله عليك. ولذلك أشكل هذا على بعض أهل العلم، إذا قلنا إن السلام هنا المراد به اسم من أسماء الخالق جل وعلا، فإنه يشكل ماذا يكون معنى السلام عليك، فقالوا يعني التأييد من الله سبحانه وتعالى والرحمة والإمداد من الله سبحانه وتعالى على هذا النبي، على هذا النبي. والقول الآخر في معنى السلام قالوا السلام هو السلامة من كل الآفات الدينية الدنيوية والأخروية، الدينية والدنيوية والأخروية. فيكون معنى السلام يعني طلب السلامة، الدعاء، فيكون هذا بمعنى الدعاء، الخبر أريد به الإنشاء، أريد به الدعاء. السلام عليك هذه جاءت على صيغة الخبر لكن أريد بها الدعاء، يعني كأنهم يدعون للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة، فكأنك تقول: نسأل الله لك السلامة أيها النبي ورحمته وبركاته فهذا هو معنى الآخر وهو الأقرب، أن المراد بالسلام هنا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة. ولا يمنع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون سالما في الآخرة، فتكون السلامة بسلامة منهجه وشرعته، وكذلك أيضا بالسلامة في الآخرة، لأن الأنبياء والملائكة يوم القيامة يقولون: اللهم سلم سلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أيها النبي هذا لفظ هذا هو اللفظ المشهور في الأحاديث وهو الذي عليه الجماهير، السلام عليك أيها النبي. وجاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي، كما ذكر المؤلف. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي، السلام على النبي. وبناء عليه اختلف أهل العلم، فمنهم من قبل ذلك من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال إن فعل هذا فلا بأس وإن فعل هذا فلا بأس، وقال آخرون إن هذا إنما هو اجتهاد من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولا يعرف أنه أقر على ذلك. بل إن عمر رضي الله تعالى عنه كما أيضا الصحيح وقف على المنبر وقال صيغة التشهد بهذه الصيغة السلام عليك أيها النبي أمام جمع من الصحابة ولم ينكر عليه. ولذلك اختار بعض أهل العلم صيغة تشهد عمر على تشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. والحاصل أن هذه هي الرواية المشهورة، وما ذكر ابن مسعود فيحتمل أن يكون اجتهادا كما صار اجتهاده في مسألة إيش التطبيق في الركوع، فيكون أيضا اجتهادا في هذا الموضع، وهذا ذكره جماعة. وقال آخرون لا بأس من فعل هذا وهذا، لأن ابن مسعود قال قلنا، الرواية فيها قلنا، ولو قال قل لدل على اجتهاده مفردا، لكن لما قال قلنا دل على أن معه من الصحابة من كان يقول ذلك. السلام عليك دعوة حاضر، دعوة حاضر دالة على الحضرة، وعلى النبي دالة على الغائب، دالة على الغائب، هذا هو المعنى، يعني كأنهم يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مما يحمل على أن المراد به على أن فعل ابن مسعود إنما كان اجتهادا من أنه حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا فهناك من كان يتشهد وهو في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ويستوي الأمر إذا كان حيا لكنه ليس مجاورا لك، يستوي الأمر كان حيا أو ميتا كله دال على الغيبة، كله دال على الغيبة. فهذا قد يحمل على تأييد أن ابن مسعود كان مجتهدا في هذه المسألة. والنبي مأخوذة من أحد أمرين، إما أن يكون أصلها مهموزة، النبي فعيل بمعنى مفعول يعني منبأ من النبأ والتنبيه، فهو منبأ، والنبأ هو الخبر، والنبأ هو الخبر، فيكون النبي من باب أنه المخبر والمخبر، هو المخبر والمخبر منبأ إليه. وإما أن تكون غير مهموزة فتكون بمعنى إيش؟ العلو، فتكون بمعنى العلو، فهو العالي في الرتبة على غيره، فهو العالي في الرتبة على غيره. فهي تحتمل أحد هذه الأمرين، أو أيضا يحتمل الأمرين جميعا، فهو منبأ مخبر ومخبر، وهو أيضا عالم في الرتبة على غيره من الأنبياء وغيرهم، السلام عليك أيها النبي. وأيها هنا مع النبي هذه حذفت ياؤها، الأصل يا أيها النبي. ورحمة الله وبركاته، رحمة الله وبركاته، الرحمة هنا الواو عاطفة على إيش؟ على قوله السلام، فيكون هذا دعاء آخر، السلام عليك ورحمة الله أيضا عليك، فتكون ورحمة الله يكون خبرها إيش؟ محذوفا، يعني ورحمة الله عليك وبركاته أيضا عليك، فيكون السلام ورحمة الله وبركاته كله بمعنى واحد، والمراد به الدعاء. فهو هنا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، بأن يرحمه الله سبحانه وتعالى وينزل رحمته عليه. ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله هنا تحتمل أن تكون بمعنى الخبر، لا تكون بمعنى الإنشاء، فتكون مطابقة للوضع أو الواقع، وهو أن رحمة الله هي حاصلة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا شك. وتحتمل أن تكون بمعنى الدعاء، وتحتمل أن تكون بمعنى الدعاء، يعني الدعاء له بالرحمة، الدعاء له بالرحمة. قوله وبركاته جمع بركة، والبركة هنا هي الزيادة في الشيء، اجتماع الشيء وزيادته، وهي مأخوذة من البركة، وهي مأخوذة من بركة الماء. وكأن المعنى أيضا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يفيض الله سبحانه وتعالى عليه من بركاته. ويحتمل أن يكون هذا من باب أيضا الدعاء، ويحتمل أن يكون من باب الخبر، أن علمنا أن الله سبحانه وتعالى أنزل بركته على النبي صلى الله عليه وسلم، كما عرفنا ذلك من خلال السنة النبوية، لا من جهة البركة في دعوته في هذه المدة الوجيزة، ودعا هذه الدعوة الكبيرة العظيمة للناس كافة، ولا من جهة البركة التي كانت ينزلها الله سبحانه وتعالى عليه، وهي التي تسمى بمعجزات الأنبياء، كما كان في كثير من الأمور، كالبركة في الطعام كما في بعض الغزوات، أو البركة في الماء حينما توضأ من مزادة امرأة مشركة، أو غير ذلك مما يدل على وجود البركة في حياته صلى الله عليه وسلم. أو أيضا تكون بمعنى الدعاء له فيما بعد، ويكون من البركات عليه الوسيلة التي يطمع النبي صلى الله عليه وسلم في أن تكون له يوم القيامة، وأمر الناس أن يسألوا له الوسيلة، فيكون إذن بمعنى الخبر وبمعنى الدعاء، كلاهما صحيح. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا هنا أيضا المراد بالسلام إيش؟ الدعاء، يعني الدعاء لنا علينا. من ماذا يراد بلفظتنا هنا؟ قيل المراد به المصلون، وقيل المراد به جميع الأمة الإسلامية، وقيل المراد به المصلون والملائكة. والصواب في ذلك أن المراد به الجميع، لأنه لا دلالة على التخصيص، لا دلالة على التخصيص، لأنه قد يقولها المنفرد السلام علينا وهو منفرد، فيكون هذا أقرب أو أحسن ما يقال فيه، إنه يشمل المصلين جميع الأمة، وكذلك الملائكة الذين يكونون مع المصلي، لأنهم كما جاء في الصحيح ينزلون يأتون الناس وهم يصلون ويتركونهم وهم يصلون، كما جاء في الصحيح. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هنا قال علينا، ثم قال بعد ذلك وعلى عباد الله الصالحين، ويكون هنا خصص من تخصيص بعد ايش؟ بعد التعميم، فيكون الصالحون مخصصين من ايش؟ من الجميع. طيب لو قلنا هذا تعميم بعد تخصيص يصلح، او هو تخصيص بعد تعميم؟ تخصيص بعد التعميم، يعني الأول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا عام، السلام علينا هذا عام، ثم وعلى عباده الصالحين يعني الصالحين منا خاص. بعض أهل العلم يقول هذا من باب عطف العام على الخاص، هذا تعميم بعد تخصيص. علينا إذا قلنا المصلين، إذا قلنا المصلين والملائكة، حتى على قول من قال المصلين والملائكة. وإذا قلنا وعلى عباد الله الصالحين فهو أعم من أن يكون من البشر أو الملائكة، يدخل في ذلك من الجن، صالحي الجن، فالصالحون قد يكونون من الإنس، قد يكونون من الملائكة، وقد يكونون وقد يكونون من الجن. فلذلك قالوا هذا تعميم بعد تخصيص، هذا تعميم بعد تخصيص. إلا إذا قلنا السلام علينا يشمل الجميع في الذي يليه، فيكون هذا تخصيص بعد تعميم، فيكون تخصيص بعد تعميم، يعني يشمل الصالحين فقط من عباد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قوله أشهد هنا عبر بلفظ أشهد لأنها أوقع الألفاظ، فهي آكد وأقوى من قوله أخبر أن لا إله إلا الله، أو قوله مثلا أعلم أن لا إله إلا الله، أو قوله أسمع أن لا إله إلا الله، أو أؤكد أن لا إله إلا الله. فإذا أي عبارة لا يمكن أن تكون أحسن من عبارة أشهد. فلو قلت أعلم، لأن الشهادة أحيانا قد تكون قاصرة، قد تكون مبنية على إيش؟ على سماع أو على ظن، لكن أعلم تكون عن إيش؟ عن يقين. فلماذا لا يعبر بأعلم؟ لأن الإنسان قد يعلم لكنه لا يعمل ولا يشهد بهذا العلم، لا يعمل ولا يشهد به. لكن إذا قال أشهد فقد جمع بين أمرين، دخل العلم تبعا، فقد يعلم الإنسان الشيء ولا يشهد به ولا تكتم الشهادة، فدل على أنه يعلم الشهادة لكنه يكتمها. لكن إذا شهد فهذا جمع بين الأمرين، جمع بين الشهادة وبين علمه الشيء، بين الشهادة وبين علمه الشيء. والشهادة لا تكون بالعلم كما قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وكما جاء في الصحيح على مثلها فاشهد، على مثل الشمس. أشهد أن لا إله إلا الله، هذه العبارة لا إله إلا الله تعلمون مر معنا إعرابها كثيرا والتقدير فيها والخلاف ولا داعي لإعادته. لكن هل تنطق أن لا إله إلا الله أو أن لا إله إلا الله؟ هكذا جاءت الرواية بتخفيف أن المشددة، بتخفيفها ألا، ولا يقال أن لا إله إلا الله. بعض الناس يخطئ ويظهر هذا في الأذان أو في التشهد، أشهد أن لا إله، وصواب أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فعبر هنا بثلاثة ألفاظ كلها دالة أو علامة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. أولا قال أن محمدا، فهذا اسمه، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فاسمه محمد، وله عدة أسماء، لكن جاء في هذا الحديث على اسمه المشهور وهو محمد، وإلا فمن أسمائه أحمد، ومن أسمائه الحاشر، ومن أسمائه العاقب والماحي
بشير ونذير،
هذه محمد وأحمد والحاشر والعاقب والماحي، هذه كلها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، صحت تسميته للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن أحمد، وفي السنة البقية، وفي السنة البقية. عبده هنا عبر بلفظ العبد، وإن كانت العبودية قد تفهم إلى أنها التذليل والخضوع، لكن لا يعني في ذلك الإهانة، لأنه عادة الذل والخضوع يكون فيه نوع احتقار وإهانة، لكن الذل والخضوع في حق الله سبحانه وتعالى إنما هو شرف ورفعة. ولذلك وصف به النبي صلى الله عليه وسلم في محكم التنزيل، سبحان الذي أسرى بعبده، في موضع هو يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد فيه على كفار قريش، ومع ذلك قال سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فإذا العبودية هنا مقام عظيم، ولا شك أن كل عبد مسلم يفتخر بلفظ العبودية، بل كان يعرف عند العرب ذلك، ومنهم قول القائل ولا تناديني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، وهو إيش يريد؟ أن يكون عبدا لامرأة عشيقا لها، فيرى أن اللفظ بالعبودية هنا أشرف الأسماء إليه. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. إذن العبودية هي من أعلى المقامات وأشرفها، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من بلغ هذه العبودية وأشرف من حصل على هذه العبودية صلوات الله وسلامه عليه. ورسوله الرسول الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى جميع الثقلين الإنسي والجني بشيرا ونذيرا، والرسول على القول المشهور هو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ وجاء بشريعة جديدة، من أوحي إليه وأمر بالتبليغ وجاء بشريعة جديدة على المشهور، والخلاف في هذه المسألة أيضا مر معنا كثيرا. هذا هو حاصل التشهد وتفسير عبارات التشهد، وجاء في بعض الألفاظ إضافات أخرى مثل إضافة الزاكيات لله، نعم هذه أيضا مضافة، والزاكيات من الزكاة أو من الزكاة وهي النماء والزيادة. وألفاظ التشهد أيضا كثيرة، ولعلنا نرجع الحديث عنها في الدرس القادم، وأي ذلك أرجح على قول أهل العلم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول ما هو وضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ هذا ذكرناه كثيرا في دروس مضت أن المسألة خلافية، وبعض أهل العلم قال إنها توضع على الصدر، وبعض أهل العلم خير، وهذا روي أيضا عن الإمام أحمد أنه خير بين الوضع والإرسال، وجاء أيضا عن مالك وجاء عن غيرهم، لكن الذي دلت عليه السنة في العموم وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام في الصلاة، ومن القيام الرفع من الركوع، ومما يدل عليه أيضا في حديث المسيء إلى صلاته ثم ارفع حتى يعود كل عظم إلى مكانه. ولا شك أن عظم اليدين أين كان قبل الركوع؟ كان على الصدر. يقول وإن ترك شدة في البسملة قبل الفاتحة، على قول من يرى أن البسملة من الفاتحة يكون حكم واحد تبطل الصلاة، لكن الصحيح أن البسملة ليست من الفاتحة، فلو ترك شدة لا تبطل بها الصلاة. هل الركوع محل للدعاء؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اللهم اغفر لي. الأصل في الركوع أنه للتعظيم كما جاء في الحديث، أما الركوع عظم فيه الرب، ولا بأس أن يكون من الدعاء الوارد كقوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي كما ذكر الأخ هنا. هنا فيه دعاء لكنه دخل تحت إيش؟ تحت باب التعظيم، دخل تحت باب التعظيم. فدخول بعض ألفاظ الدعاء في الحديث لا يدل على أنه موضع للدعاء، وإنما الأصل الغالب، كما أن السجود أيضا إنما وضع لإيش؟ هو للدعاء، ومع ذلك يكون فيه تعظيم، فيه تنزيه سبحان ربي الأعلى، وفيه أيضا سبحانك اللهم وبحمدك، وفيه سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وفيه سجد وجهي الذي خلقه إلى آخره، كل هذا من باب التعظيم وهو في السجود. النظر في الركوع ما حكمه؟ النظر في الركوع الأصل أنه يكون في موضع السجود مطلقا، أنه يكون في موضع السجود، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن يكون هذا الموضع أو هذا النظر إلى يده اليمنى في الركوع، لكن لا يحضرني ما يدل على هذا، والأصل فيه أنه يكون في موضع السجود، لأن النظر مع استقامة الرأس كما في حديث عائشة يبعد أن يكون إلى موضع الركبتين، يكون أقرب ما يكون إليه السجود، أقرب ما يكون إليه.